بنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب الثاني من كتاب المساقاه. قال النووي: باب فضل الغرس والزرع، أي باب إثبات فضل الغرس والزرع. قال مسلم: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي. ابن نمير الذي هو شيخ مسلم هو محمد ابن عبد الله ابن نمير، وكلاهما يطلق عليه ابن نمير، الولد والوالد. فمحمد ابن عبد الله ابن نمير يطلق عليه ابن نمير، وكذلك أبوه يطلق عليه ابن نمير. قال: حدثنا عبد الملك وهو ابن أبي سليمان العرزمي، ابن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء وهو ابن أبي رباح، عن جابر وهو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. ما من مسلم يغرس غرسا، هذا يدل على أن هذه الصدقة لا تكون إلا للمسلم، لأن غير المسلم إن كوفئ على عمله ففي الدنيا، أما في الآخرة فلا خلاق له، أي لا نصيب له، لا نصيب له، لأن الله تعالى كيف يجازي الكافر في الآخرة؟ كيف يجازيه؟ لأن جزاء الإحسان إحسان، فلو أحسن الكافر في الدنيا فإنما يجزيه ربه إحسانا وخيرا ومتاعا ولذة ودنيا وغير ذلك في الدنيا، أما في الآخرة فلا حظ له إلا النار، أي إن مات على كفره. وأما إذا أسلم الكافر، إذا أسلم الكافر فما كان أحسن قبل كفره فإن الله تبارك وتعالى يجازيه عليه بعد إسلامه. إن أحسن بعد إسلامه جازاه الله تعالى بعمله الحسن قبل الإسلام وبعده، وإن أساء أخذ بالأول والآخر، وإن أساء أخذ بالأول والآخر. أما المسلم فإن الله تبارك وتعالى يجازيه في الدنيا والآخرة، فهذا المسلم شرط في من غرس. فإذا غرس كافر غرسا أو زرع زرعا فلا شك أنه باب من أبواب الإعمار، باب من أبواب الخير ومن فعل المعروف. فإذا كان ذلك من الكافر فتح الله تعالى عليه من أبواب الخير في الدنيا ما يكافئه وزيادة. أما المسلم فإن الله تعالى يفتح عليه في الدنيا ويغفر له في الآخرة ويجازيه في الآخرة ويحسن إليه في الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو حيوان أو بهيمة أو يسرق منه، يعني حتى لو سرق من هذا الزرع فإن المسلم الذي غرس هذا الغرس وزرع هذا الزرع له بكل مأكول من زرعه وغرسه صدقة، صدقة. وأن هذا الحديث يثبت كذلك أن ثواب العمل الصالح للمسلم دائم مستمر في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه كان له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة، ولا يرزقه أحد. الرزق هو المصيبة، الرزق هو المصيبة بضم الراء. ولذلك من الأخطاء الفادحة في الاعتقاد أن تقول لعبد الرزاق يا عبد الرزاق بالهمز. فالرزق هو المصيبة. ولذلك في الحديث هنا ولا يرزقه أحد، أي ولا يصيب زرعه ويأخذ منه عنوة أو غدرا أو سرقة إلا كان له به صدقة. فمن الأخطاء أن تقول لعبد الرزاق يا عبد الرزاق، هذا خطأ عظيم ينبغي أن يتفطن إليه الإخوة بالذات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا ليث عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر، وقيل أم بشير، وقيل أم معبد، يصدق عليه هذه الكنى كلها، وهي امرأة من الأنصار زوج زيد بن حارثة رضي الله عنها وعن زوجها، زوج زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، يعني في حائط أو في بستان قد زرعته نخلا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام من غرس هذا النخل، أي من الذي زرع هذا النخل وغرسه أول، أمسلم أم كافر، أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم يا رسول الله. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي خلف، وهو محمد بن أحمد بن أبي خلف السلمي القطيعي، قال حدثنا روح، وهو روح بن عبادة القيسي أبو محمد البصري صاحب التصنيف، قال حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي الإمام الكبير، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف طائر شيء، طائر شيء، يعني لم يقل طائر أو شيء، وإنما قال طائر شيء مباشرة دون إثبات أو التي هي للتخيير أو للتعدد. وحدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم، وهو الرباطي المروزي من مرو، أبو عبد الله الأشقر ثقة من الحفاظ الكبار، قال حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد، وهي أم مبشر التي سبقت معنا امرأة زيد بن حارثة، يقال لها أم مبشر أو أم معبد أو أم بشير الثلاثة، وقيل هي اسمها حميمة، قيل اسمها حميمة، وقيل خليدة، يعني لها اسم خليدة ولها اسم حميمة، لكنها معروفة بكنيتها، وأشهر الكنى لها أم مبشر، هذه أشهر كنية لها. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم معبد حائطا، والحائط هو البستان، وسمي حائطا لأنه يصور بهذا الحائط، البستان يسمى حائط لأنه يحاط بحائط أو يصور حوله بسور، ولذلك سمي البستان حائطا لأجل ما يصور به حوله. فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل، أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وانظر إلى هذه الفائدة، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، ولم يقل النبي عليه السلام حتى يخلع هذا الزرع أو حتى تموت هذه النخلة أو غير ذلك، ولكن هذا الأجر يستمر له ويتجدد في كل وقت وحين إلى يوم القيامة. إذن زراعتك للأشجار والنخيل وغير ذلك من الصدقات الجارية أم لا؟ من العمل الذي يتجدد لك باستمرار أوتوماتيك وأنت لا تدري، ربما تضع بذرة في لنخلة أو تغرس غرسا أو تزرع زرعا في الأرض ثم لا تلتفت له بعد ذلك، لا تلتفت له بعد ذلك، وربما رعيته بالسقي والتقليم وغير ذلك، وربما سخر الله تعالى لك من يقوم على خدمة هذا النخيل أو هذه الأشجار حتى يستمر أجرها لك، مع أن الذي يصلحها كذلك له الأجر، له أجر. فأنتم تعلمون أن الخضرة أحب من الصحراء، أن الخضرة أحب من الصحراء، والمدن التي تمت بالتشجير، المدن التي تهتم بالتشجير هي أحسن منظرا وأنقى هواء من غيرها ممن لا يهتم بالتشجير. ففضلا عن هذا وذاك، أنتم تعلمون أن الأشجار لها من المنافع ما لها، ولذلك اختلف أهل العلم في أفضل الأعمال، هل هي التجارة أو صناعة ذات اليد، أن تبشر الصناعة بيدك أو الزراعة. الإمام النووي عليه رحمة الله تعرض لهذه الجزئية في آخر كتاب الأطعمة من كتابه العظيم كتاب المجموع شرح المهذب، ثم ذكر حجج كل فريق، حجج من فضل التجارة والصناعة والزراعة، ورجح هو بأدلة قاطعة دامغة أن الزراعة أخير وأفضل بكثير جدا، ولا تقارن بها التجارة ولا الصناعة ولا الصناعة. ومن أراد أن يرجع إلى البحث فإن بحث عظيم جدا وممتع في كتاب المجموع شرح المهذب للنووي في آخر كتاب الأطعمة، آخر كتاب الأطعمة، وستقتنع هناك أن الزراعة خير من الصناعة والتجارة، لأن الزراعة فيها إحياء للموات، الزراعة فيها إحياء للموات، الأرض في أصلها ميتة، الأصل في أرضها ميتة، تحيا بالزراعة، تحيا بالزرع والإنبات والغرس وغير ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. يبقى عندنا ما فيش حاجة اسمها عندنا دي ملكية الحكومة، لأنه لا يتملك شخص معنوي، بل المعنوي لا يطلق عليه شخص، المعنوي لا يطلق عليه شخص، لا جهة ولا مؤسسة ولا شيء من هذا إلا إذا تملكت ذلك بمالها. أما منفعة عامة للأمة فهي حق لكل من أحياها، حق لكل من أحياها. بس تروح أنت مثلا في الصحراء وتحوط حوالين 5 أبدنة أو 10 أبدنة وتسيبها ميتة زيها زي اللي جنبها وتقول لا دي بتاعتي أنا محوط حواليها، لا، الشرع لم يأذن لك في ملكية هذه إلا إذا أحييتها وغيرتها من مواتها إلى الحياة، من مواتها إلى الحياة. وقد جاءت السنة النبوية المطهرة بدعوة عظيمة جدا جدا لإحياء الأرض. قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الموت وفي يده فسيلة فليغرسها، وفي يده فسيلة أي نبت صغير لزرع أيا كان هذا الزرع، فلا يتوانى أن يغرسها قبل أن يموت، قبل أن يموت. وهذه دعوة للعمل وإحياء الأرض حتى في آخر لحظات حياتك، وأنت تتنفس ألفاظك أو تتلفظ أنفاسك الأخيرة، فإذا كان في يدك وبإمكانك أن تزرع وأن تغير وجه الأرض ولو في بقعة صغيرة جدا بغرس نخلة أو زرع شجرة أو غير ذلك، فلا تقصر حتى تلقى الله تبارك وتعالى بعمل صالح، وحتى يجري لك أجرها إلى قيام الساعة، فإنما الصدقات الجارية. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية. يبقى أنا الآن عندي حفص بن غياث في الطريق الأول، وأبو معاوية في الطريق الثاني. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا عمار ابن محمد، وعمار ابن محمد ده هو ابن أخت سفيان الثوري، ابن أخت سفيان الثوري كان من العباد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، كل هؤلاء عن أبي سفيان، وهو طلحة بن نافع الواسطي أبو سفيان الإسكاف نزيل مكة، عن جابر، زاد عمرو في روايته عن عمار، وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية، فقال عن أم مبشر، ثم ساق الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي. عن قتادة، قتادة هو ابن دعامة، قتادة هو ابن دعامة السدوسي. والعجيب طبعا ان احنا يعني نتناول باب في الغرس والزرع وغير ذلك، وهذا يتناسب مع قتادة نفسه. انتم تعلمون معنى قتادة في اللغة، وأبوه اسمه دعامة، فقتادة في اللغة له معنى الزرع، ودعامة له معنى الزرع كذلك، له معنى الزرع كذلك. انت عارفين ولا لا؟ دعامة يعني ايه؟ دعامة يعني ايه؟ طب قتادة، العود الذي يخرج من الأرض، جذع الشجرة، جذع الشجرة ده القتادة ولا الدعامة؟ ها؟ الدعامة. طب والقتادة؟ بس هو هذا. عايز تقولها؟ طب قولها له بقى. طب قولها له. قال: ما من عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وحدثنا عبد بن حميد، وعبد لقب اسمه عبد الحميد بن حميد. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، وهو الأزدي فراهيدي، كنيته أبو عمرو، بلده البصرة. قال: حدثنا أبان بن يزيد، وهو العطار. إذا أتاك أبان بن يزيد في الصحيحين أو حتى في الكتب الستة، فليس معك إلا أبان بن يزيد العطار، لابد أن تحفظ هذا. الكتب الستة ليس فيها أبان بن يزيد إلا أبان بن يزيد واحد، إلا أبان بن يزيد واحد. ولذلك أنت لو ذهبت إلى كتاب التقريب أو التهذيب أو كتاب تهذيب الكمال للمزي لم تجد إلا أبان بن يزيد واحد، وهو العطار أبو يزيد البصري. حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر. لكن هنا نكتة أخرى، أنتم تعلمون أن قتادة، قتادة مدلس، قتادة من المعروفين والمشهورين بالتدليس، وهو يدلس عن أنس وعن غيره. ففي الإسناد الأول الذي هو من طريق أبان بن يزيد عن قتادة قال عن أنس ولم يقل حدثنا أنس، والمدلس لا بد أن يصرح بالتحديث وإلا توقفنا في قبول حديثه. فهنا قتادة قال في أحد الأسانيد، أي من طريق أبان بن يزيد، قال ايه؟ قال عن انس. فكان ينبغي ان نتوقف في هذا الاسناد، ولكن ثبت ان قتادة سمع من انس في الاسناد الذي بعده مباشرة، في الاسناد الذي بعده مباشرة من طريق ابان بن يزيد العطار. قال حدثنا ابان حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لام مبشر امرأة من الانصار، فقال لها من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ قالوا مسلم بنحو حديثهم، يعني ذكروا بنفس الحديث الأول. الباب الثالث، باب وضع الجوائح. باب وضع الجوائح. الجوائح اللي هي إيه؟ الجوائح اللي هي إيه؟ المصائب أو الرزايا. المصائب أو الرزايا جمع جائحة، والجائحة هي البلية تنزل بالعبد، البلية تنزل بالعبد. فلما بيقول هنا دلوقتي باب وضع الجوائح، يعني باب فضل وضع مين؟ الجوائح. ولذلك تحمل الجوائح عن الغير، تحمل الجوائح عن الغير أمر حض عليه الشرع. قبيصة رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث، إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث، لا تحل الصدقة لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، إنما تحل لثلاث: رجل تحمل حماله، رجل تحمل حماله، أي حمل عن أخيه وعن صاحبه. ولذلك جاء برجل قد مات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، قال عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله عليه دين. قال أترك ما يقضى به دينه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتشدد جدا في الدين، وأنتم تعلمون أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. فأشفق عليه أحد أصحابه وأراد أن يصلي النبي عليه السلام على صاحبه الذي مات، فقال يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه، صلي عليه وعلي دينه. هذا المعروف في الحديث رجل تحمل حماله، يعني تحمل عن أخيه حماله وصار مسؤولا عن دين صاحبه. ولذلك النبي عليه السلام لما صلى على هذا الرجل قال في آخر اليوم أين من تحمل الحمالة؟ قال أنا رسول الله. قال هل أديت عن صاحبك؟ قال لا. قال اذهب فاقض عنه. فذهب الرجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه في اليوم التالي وقال أين الذي تحمل الحمالة؟ قال أنا رسول الله. قال هل قضيت عن صاحبك؟ قال يا رسول الله إنما هو البارحة. ده الحكاية دي ما حصلتش إلا امبارح. ها؟ يعني سيبني بقى شهر شهرين بقى على راحتي، أما بأقضي بقى زي ما أنا عايز. أنا رجل محسن، والمحسن لا يفزع بهذا. فقال اذهب فاقض عن صاحبك الآن. فذهب فقضى عنه وجاء فقال أقضيت عنه؟ قال نعم يا رسول الله. قال النبي عليه السلام الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده، يعني كان يكوى بنار الدين في قبره ولم يبرد جلده من العذاب إلا بعد أن قضى من تحمل عنه الحمالة هذا الدين. قال لقبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لمن تحمل حمالة حتى يضع عنه حمالته. يعني واحد زي ده تحمل الحمالة وليس أهلا لها، هل تحل له الصدقة؟ والسؤال نعم يحل له ذلك، يحل له ذلك. قال ورجل اجتاحته جائحة فأخذت ماله، فأخذت الذي له، ما اسم موصول بمعنى الذي، فأخذت ماله يعني أخذت ممتلكاته، فيحل له الصدقة أو فتحل له الصدقة، والسؤال حتى توضع عنه جائحته. أما قول رجل اجتاحته جائحة يعني هو كان أصلا غنيا ولكن جات له مصيبة من المصائب أخذت اللي وراه واللي قدامه، حرقت بيته أو حرقت زرعه وليس عنده مال ولا يقدر يقوم على رجليه مرة ثانية إلا إذا إيه؟ إلا إذا مد يده، إلا إذا مد يده، فهو حينئذ يمدها بحقها، يمدها بحقها. فهذا الذي أردت الوصول إليه، أن الجائحة هي المصيبة التي تنزل بالعبد فتغير حياته، تغير مألوف حياته. فقال هنا باب وضع الجوائح، الجوائح جمع جائحة وهي النازلة تنزل بالعبد. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا، إن بعت من أخيك ثمرا، وتوقف عن مواصلة المتن ليبدأ متنا جديدا بإسناد آخر. قال وحدثنا محمد بن عباد حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض بن ضمرة المدني عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا، لو بعت من أخيك ثمرا، وفي الإسناد الأول قال إن بعت من أخيك ثمرا، فالخلاف هنا بين لو وإن، إن بعت ولو بعت. قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، يعني لو أنك بعت لصاحبك أو لأخيك ثمرا ولكن هذا الثمر أصابته علة أو آفة أخذته قبل الجزاز، قبل أن يقطع النخل، قبل أن يقطع الثمر، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ سؤال، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ يعني دلوقتي احنا قلنا ايه؟ قلنا أنني بعتك نخلا، بعتك نخلا بشرط القاطع، أنا بعتك هذا البستان بشرط أن تقطع هذا الثمر بعد بدو صلاحه، فلك أن تقطفه، فإما أن يكون من الثمر الذي يقطع فينتفع به في مكان آخر بعد الغرس، وبعتك هذا الثمر بشرط القطع لأنه لا يصح بيعه إلا بشرط القطع، يعني لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط مين؟ مش الكلام ده احنا متفقين عليه ولا نسيتوه؟ طيب إذا بعتك ثمرا قبل بدو القطع، قبل بدو الصلاح، فلا بد أن يكون العقد فيه شرط الايه؟ شرط القطع، وأن أخلي بينك وبينه، يعني أمكنك من قطعه، أمكنك من قطعه، وبعد أن مكنتك من قطعه أنت لم تقطعه، أنت لم تقطعه، أو أني بعتك ثمرا بعد بدو صلاحه أحمر أو أصفر، أو بلغ مرتبة الطيب وبدا الصلاح وأمنت فيه العاهة والمفسدة، ولكنك تقاعست في قطف هذه الثمار فاجتاحته جائحة نزلت به علة بقى سماوية علة أرضية نزلت به، إما في الحالة الأولى وإما في الحالة الثانية، فما الحكم في الحالين؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم سنعلمه الآن. حسن الحلواني أخبرنا أبو عاصم، وأبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك ابن مخلد، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس. حميد عند الإطلاق الذي يروي عن أنس هو حميد ابن أبي حميد، حميد ابن أبي حميد أبو عبيدة البصري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. شوف الكلام ده، يعني لما يقولك نهى عن بيع ثمر النخل بخلاف أن يقول نهى عن بيع النخل، صح ولا لا؟ لأن النخل يجوز بيعه، يجوز بيعه وعليه الثمر وبدون الثمر، فإذا كان النخل ليس عليه ثمر فيجوز بيعه في أي وقت، في أي وقت. أما إذا كان العقد إنما يقع على الثمر فلا بد أن نراعي فيه أمران، إما أن يكون هذا الثمر قد بدأ صلاحه، يعني لو هبيع له بلح مثلا، لو هبيع له بلح ما جيش أن بيع له بلح على النخلة، بلح على النخلة أخضر، بلح إيه أخضر، لا ما أبيع له إمتى، متى يصح عقدي لبيع هذا الثمر؟ يصح إذا احمر البلح أو إيه أو أصفر، إذا كان بلح من النوع الأصفر تبدو صفرته ولو صفرة مكدرة، لكن هذه الصفرة المكدرة إنما هي بشير لأنه بلح صالح للطعام ولو بعد وقت، لكن تغير لون البلح عن أصل لونه الأخضر الذي ينبت به نبتا يدل على صلاح البلح وأنه بلغ مرحلة يأمن أو يؤمن معه إلحاق العاهة أو الفساد به. وإذا كان عنبا مثلا فلا يجوز بيع العنب أخضر ربيب كما يقولون، وإنما إذا ظهرت حلاوته، إذا ظهرت إيه حلاوته أو تغير لونه إلى اللون المعتاد للعنب، إلى اللون المعتاد للعنب أو تغير وصفه من الـ من الـ الشيء الصلب يعني الذي يبدو في الحصرم إلى شيء مائع أو فيه ماء مما يدل على حلاوته وأنه انتقل إلى مرحلة يؤمن معه العاهة، فحينئذ يجوز بيع الثمار. أما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لأنه لا يؤمن عليها، لا يؤمن عليها العاهة، وبالتالي لو اشتراها إنسان على هذا النحو فإنما يقع في الغرر، يقع في مين؟ الغرر، الخطر. قال نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمر أي ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس يعني حميد بيقول أنا قلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، يعني إذا اشتريت الثمرة قبل بدو صلاحها وقبل زهوها وقبل احمرارها واصفرارها، أرأيت إن منع الله تعالى الثمرة أي بأي علة سماوية، أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ تأخذ ماله إزاي؟ تأخذ ماله إزاي؟ حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قال وما تزهي؟ قال تحمر. فقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ أي أخيك المسلم. طيب هل يعني هذا أن يجوز لك أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لكافر؟ لا، مع أن أخيك لا تصدق على إيه؟ أخيك لا تصدق إلا على المسلم، صح؟ إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمن والكافر دول إخوة. ها؟ حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو المعروف بدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله، أي إن لم يأذن لها الله عز وجل بالإحمرار والإصفرار، يعني بالصلاح، إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. فبما يستحل أحدكم مال إيه؟ مال أخيه. يبقى العقد هنا بين مسلم ومسلم ولا لا؟ لكن هذا لا يمنع أن يكون العقد بين مسلم وكافر، لأن مبدأ التعامل والتجارة مع الكفار أمر وارد فيما أحله الله عز وجل. يعني أنت لما تبيع لي كافر وتشتري من كافر، خدت بالك؟ فيما أحله الله عز وجل فهو حلال، فهو حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود، كان يتعامل مع اليهود، وأنتم تعلمون أن اليهود أصل الربا في الدنيا، أصل الربا، وهم الذين بدعوه وابتدعوه، خدت بالك؟ ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه، بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند إيه؟ عند يهود في شعير يأكله، في شعير يأكله، مع أن اليهودي يتعامل بالربا في الغالب، فكيف يأخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشعير ليأكله؟ حد يجاوب؟ ممكن حد يجاوب على السؤال ده؟ قال له هو الدرع كلمة داع ولا مرهون؟ مرهون؟ طيب ملوش علاقة بالثمن بقى، ما هو خد شعير مقابل ايه؟ مقابل الدرع ولا مقابل رهن الدرع؟ ده كلام جميل. لا لا، دي مش دي الإجابة. لا يا سلام، فين الشرط ده؟ فين الشرط ده؟ بقى النبي لما يشرط على اليهود ان ما تتعاملش بالربا معايا هيقول له ماشي، او اديني اموال ما لهاش علاقه بالربا اليهود هيقول النبي ماشي. ما انا عارف، انا بقول لك اليهودي اصلا بيتعامل بالربا، فلا يمنع ان يكون هذا الصاع من شعير اصله ربا. مالكش دعوه ازاي يعني، عافيه ولا بدين وعلم؟ مالكش دعوه ازاي يعني؟ قول. ايوه هو هذا. نعم، إذا انتقل الشيء عن محله انتفت صفته. احفظ هذا، ما يطلع لك واحد من اليوم يقول لك طب ما النبي يا أخي كان بيأكل بالربا ويذكر لك ده، تقوم انت وتقول اه والله صحيح، ده النبي كان للربا، ما بيحرموا علينا ليه؟ يطلع لك واحد زي مصطفى محمود الصبح يقولها لك، خدت بالك؟ ما نخلصش لا منك ولا منه. فانت لازم تحصن نفسك عشان تعرف ان العلم نجاه. القاعدة المتفق عليها التي هي محل اجماع الاصوليين بل العلماء، ان الشيء اذا انتقل عن محله انتفت ايه؟ صفته. القمح ده لما ما تقعد ساكت انت بقى عشان تفهم بقى. حاضر، ما انا بقى كنت لسه لو صبر القاتل على المقتول لن قتل وحديه، انا كنت لسه هبين دلوقتي الصدقة تحل للنبي وأهل بيته أم لا تحل؟ يعني تحرم؟ تحرم؟ طب إيه رأيك بأن النبي أكل الصدقة؟ أقول لك ليه. بريرة امرأة مغيث لما أتتها شاة صدقة وهي كانت مولاة لعائشة، أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الشاة. طيب الشاة دي صدقة لبريرة ولا لا؟ طيب لما أكل منها النبي عليه السلام؟ هو بين في الحديث قال هي لبريرة صدقة ولنا إيه؟ ها هدية، مع ان الاكل وقع على عين الايه، على عين الشاة التي يصدق عليها احيانا صدقة ويصدق عليها احيانا ايه. يبقى الشيء الواحد ممكن يأخذ عدة ايه اوصاف، اذا انتقل الشيء عن محله انتفت ايه، يعني هي انتقلت من المهدي الى بريرة على جهة الصدقة، وانتقلت من بريرة نفس الشيء نفس الشاة انتقلت من بريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل مين؟ طب الهدية دي جائزة ولا غير جائزة للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واهل بيته؟ جائزة، مع انها كانت في اصلها صدقة. فكذلك القمح هنا وان كان في اصله ربوي، لكن كونه انتقل في مقابل الى النبي عليه الصلاة والسلام، خدت بالك، تنتفي عنه صفة مين؟ الربوية، صفة الربوية. ثم الجواب الثاني، ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل هل عين القمح هذا الذي اخذه واستلم من اليهودي هل هذا هو سلعة ربوية بحتة؟ هل ثبت انه سأل هذا السؤال؟ لماذا؟ لان الاصل السلامة، الاصل مين؟ البراءة الاصلية، استصحب النبي صلى الله عليه وسلم البراءة الاصلية، وهي ان هذا القمح حلال في اصله للطعام والشراب، حلال في اصله للطعام والشراب، فلم يسأل عنه هو من حلال او من حرام، خاصة وانه رهنه في مقابل درع، يعني اشتراه. انت دلوقتي لما بتروح تشتري سلعة من السلع، تنزل السوق مثلا تشتري سلعة، بتسأل البياع انت جايبها منين، ودي يا ترى انت سريقها ولا شريها ولا جايبها ولا موديها ولا بتشتري وتنصرف؟ ها؟ طب ما ممكن يكون سريقها لطيشها من على الطريق ولا حاجة، صح ولا غلط؟ ها؟ لكن هل هذا السؤال يلزمك؟ طيب انت لما تروح تاكل عند فلان او علان من الناس، هل يلزمك سؤال ان تقول له هذا اللحم موقوز ولا مذبوح ولا مترد ولا نطيحه ولا كذا؟ هل هذا السؤال يلزمك؟ ده تنطع بقى، لو سالت سؤال ده تنطع، صح ولا لا؟ انما الذي يلزمك ان تتحرى لنفسك طعاما مذبوحا ذبحا شرعيا، ذبحا شرعيا، سواء كان بيدي مسلم او بيدي كافر، يعني بيدي كتابي، بيدي كتابي يهودي او نصراني، لان ذبيحة اليهودي والنصراني تحل لنا ام لا تحل؟ بس بشرط ان تكون ذبيحة، بشرط ان تكون مين؟ ذبيحة، يعني ما يجيش يخنقها ولا يصعقها بالكهرباء ولا ما دون ساكن بقى يا اخي، تضل طول النهار رافع ايدك، خدت بالك؟ فاذا صعقها النصراني هل تحل لنا؟ طيب بلاش، اذا صعقها المسلم هل تحل؟ يبقى في الذبائح احنا واليهود والنصارى ايه؟ واحد، ماشي؟ مع بعض الفروق، لكن ليس هذا مجال سرد ذلك. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يثمرها الله، اي الثمرة اللي انت بعتها دي، فبما يستحل احدكم مال اخيه؟ يبقى معناته ان اخيه هنا لا مفهوم لها، فبما يستحل احدكم مال اخيه، خدت بالك؟ لا مفهوم لمعنى الاخ هنا. لماذا؟ لان اجماع العلماء ان مال الكافر لا يستباح الا بشروط، مال الكافر لا يستباح الا بشروط. هو عشان ما هو نصراني تقوم انت تهجم مثلا على محل الذهب بتاعه؟ ده حلال يا اخوانا ولا حرام؟ حرام يا راجل. الله، اما انا شايفك بتلطش منه ليه؟ واجي اكلمك تقول لي يا عم ده كافر. طب ويعني لما يكون كافر ماله حلال يعني؟ تقول ويتبجح، ماله حلال، ده يكفي في كفري او يكفي في حل ماله كفره. طيب ممكن بقى تخليك عائل وتمشي معاه واحده بواحده؟ ها؟ فرج المراه الكافره حلال ولا حرام؟ ايش معنى ده؟ ايش معنى حرام؟ ايش معنى الفروج حرام والاموال حلال؟ ولا مش كلام؟ مش ده قياس معقول برضو ولا؟ ليس لنا حلالا من الكفار الا ما احله الله ورسوله، صح ولا لا؟ مال الكافر حلال بشروط، ليس هذا وقته او اوان سردها كذلك، لان هذا متعلق بالجهاد، رزقنا الله تعالى واياكم جهاد. فاذا كنت تقول وطبعا الكلام ده الكلام الفارغ ده يعني ده فقه الأفندية في أمريكا وأوروبا والحتة دي. ها؟ يسرقوا من الكفار أموالهم ويقول لك عم ده حلال. حلال ليه؟ يقول لك عشان كافر. عشان كافر؟ لا أنت مالك يحل له عشان أنت مؤمن ولا ماله يحل ليك عشان أنت كافر. عشان هو كافر. خدت بالك؟ وإلا وقد قلت هذا لأحدهم الذي تبجح في الدرس وقلت إن أموال الكفار تحرم عليكم وإن من أخذها أو سلب الكافر ماله فإنما يتغذى بمال حرام فأحرى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فقام إلي أحدهم وقال لا أنت فاهم غلط أنت فاهم غلط. إجمع أهل العلم أن مال الكافر حلال ما احنا بناخده منه في الغنائم ليه؟ في الغنائم لان هذا احد الشروط التي تجعل ماله حلالا. خدت بالك؟ والاحاديث القولية والفعلية فعله عليه الصلاة والسلام ان غنائم الكفار هي من حق المسلمين بل ارضهم ارضهم اذا فتحت بلادهم عنوة او صلحا هي ملك للمسلمين وهم اما عبيد واما خدم زراع في الارض في مقابل ما يخرج منها وهذا معلوم. وقلت له إذا كان مال الكافر حلال حلال لك فما الفرق بين المال والعرض؟ قال وعرضهم كذلك حلال. قال وعرضهم كذلك حلال. قلت أتعرف معنى العرض؟ قال نعم. أن أسبه وألعنه؟ قلت لا 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 ليس هذا الذي أقصده إنما أقصد الفروج. قال وفروجهم كذلك حلال. قلت أتزني أتزني بنساء الكافرات؟ قال نعم. قلت لقد انقطع السبيل بيني وبينك. شوف يجهر في بيت من بيوت الله عز وجل أنه يزني من باب استحلال الفروج. قلت لا ده أنت بقى إنسان مريض. تفضل جزاك الله خير. أنت إنسان بقى مريض وعايز تتعالج ولا علاج لك إلا بأن تنزل إلى بلاد المسلمين. والمشكلة ان تلاقي هناك ناس بقرون ناس بتنطح يعني. خدت بالك؟ مش يقعد كده ويتعلم ويتأدب ويتربى. لا كل اللي قاعد مدد رجليه في وش المحاضر وقاعد راكن على جنب واللي جايب له مخدة واللي جايب له مسند وراكن عليه واللي تلاقيه بيشخر واللي تلاقيه يعني حاجات تقرف. الناس دي لا يمكن ابدا يعني مفيش فيها امل بصراحة فيش فيها امل. واخواننا بقى الطيبين اللي جم هناك واثنوا على الدعوة هناك واثنوا على التوجهات لا لا هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح. نعم. وحدثنا بشر بن الحكم وابراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الاعرج. طبعا حميد الأعرج غير حميد ابن أبي حميد الطويل اللي في الإسناد الأول. هذا متأخر وذاك متقدم. الأول من التابعين أما هذا متأخر. وهذا اللي هو حميد الأعرج هو حميد بن قيس المكي أبو صفوان القارئ. عن سليمان ابن عتيق المدني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح يعني إيه؟ بالمسامحة. أمر بوضع الجوائح يعني بالمسامحة. نعم. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم أبو إسحاق هو صاحب مسلم اسمه إبراهيم ابن محمد ابن سفيان. هذا الرجل أبو إسحاق السفياني هو الذي روى هذا الكتاب عن الإمام مسلم. هو الذي روى هذا الكتاب عن مين؟ عن الإمام مسلم. قال أبو إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان. يعني هو عايز يقول إيه؟ أنا ألتقي مع الإمام مسلم في رواية هذا الإسناد. في رواية مين؟ هذا الإسناد. هفهمها لك دي. احنا دلوقتي لما نيجي نروي الإسناد الأولاني ده هنبص نلاقي فيه سفيان بن عيينة، مش كده برضو؟ سفيان بن عيينة يروي عن سفيان، او بين سفيان بن عيينة وبين مسلم كم واحد؟ واحد، صح؟ اما بشر واما ابراهيم واما عبد الجبار، والثلاثة كلهم في مرتبة واحدة وطبقة واحدة. مسلم يروي عن الثلاثة، والثلاثة يروون عن مين؟ عن سفيان. طب الاصل ان الذي روى الصحيح عن مسلم هو من؟ ابراهيم بن محمد بن سفيان ابو اسحاق. فالاصل ان ابراهيم بن سفيان اذا اراد ان يحدث بهذا الحديث يقول حدثني مسلم. حدثني مين؟ مسلم. ثم يقول مسلم حدثنا بشر عن سفيان بن عيينة. يبقى بين ابراهيم بن سفيان وبين سفيان بن عيينة كم واحد؟ اثنين، وسفيان الثالث. لكن الحقيقة الحاصلة ان ابراهيم بن محمد بن سفيان روى هذا الحديث بعلو، فكان بينه وبين سفيان واحد، كما بين مسلم وبين سفيان برضو ايه؟ واحد. فهو عايز يقول ان انا ايه؟ تصافحت مع مسلم في رواية هذا ايه؟ انت عارفين المصافحة ولا لا؟ عارفين المصافحة؟ المصافحة ان يلتقي الراوي مع شيخه في شيخ شيخه. المصافحة ان يلتقي الراوي مع شيخه في شيخ شيخه. يعني انا حدثتك عن الشيخ الفلاني، فانت ذهبت الى الشيخ الفلاني وحدثت عنه، او ذهبت الى واحد من طبقة شيخي فحدثت عنه، فاستويت معي في نفس مين؟ في نفس الطبقة. هذا المعروف بالمصافحة. الباب الرابع، باب استحباب الوضع من الدين. باب استحباب الوضع من الدين يعني المسامحة في بعض الدين. اما يكون لك دين عند واحد تسامحه في بعض في بعضه او في كله. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير. الليث هو ابن سعد. الليث انتوا عارفين الليث ده اسم الاسماء مين؟ والله الليث ده كان بنفسه اسدا. ليث بن سعد كان اسد العلماء في ذلك الزمان. هو طبعا شيخ الشافعي، شيخ الامام الشافعي وشيخ احمد بن حنبل وشيخ الائمة. ليث بن سعد اللي ما فيش حد عارف قيمته. او ليث بن سعد اللي كان عنده من الفقه والعلم والرواية والدراية ما ليس عند احمد ولا الشافعي ولا غيرهم. وتعرفوا ان ليث بن سعد كان فقيها مصر قبل ظهور المذاهب الفقهية. ليث بن سعد ده كان هو صاحب الفتوى وعليه مدار الفتوى في بلاد الشام ومصر قبل تدوين هذه الكتب الفقهية وظهور أئمة المذاهب، لأن أئمة المذاهب ظهروا من بعده، هو أسبق منهم. حاشا أبا حنيفة لأنه كان يعيش في نفس الزمن. فالليث بن سعد يروي عن بكير وهو ابن عبد الله الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان المدني، قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. الابتاع هو ايه؟ الشراء. يعني واحد اشترى ثمار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أصيب فيها، أصيب احترقت، لم يكتمل زرعها، فسدت، أصابتها علة أو آفة أو شيء، فكسر دينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه. فهو هنا أمر بالصدقة، لكن الأمر ليس للوجوب وإنما هو الاستحباب، هو الاستحباب، لأن الصدقة مش إحنا عارفين إن الفعل الأمر يفيد الوجوب، ها؟ وهنا قوله تصدقوا عليه أمر ولا مش أمر؟ طب يفيد الوجوب ولا لا؟ ها؟ لا يفيد الوجوب ليه؟ لا يفيد الوجوب ليه؟ لأنه لا يتصور أن كل من سمع الأمر تصدق، أن كل من سمع الأمر تصدق، فضلا أن الصدقة لا يلزم بها أحد، لأن الصدقة إحسان، والإحسان لا يكره عليه العبد، وإنما ينصح به نصيحة فقط. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتصدقوا، يبقى ده أمر إرشاد ولا وجوب؟ أمر إرشاد. قال تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني بعد ما تصدقوا كان دينه أعظم من الصدقة التي دخلت إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لغرمائه، غرماء اللي هم مين؟ ها؟ اللي هو صاحب الدين الغريم، اللي هو صاحب مين؟ قال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم، أي عنده في حال توزيع الدين، وليس لكم إلا ذلك. الحمد لله الحديث ده معمول به في الزمن ده، الحديث ده معمول به في الزمن ده. أجيب لك صور، واحد يسطو على بنك مثلا ياخد منه 100 مليون جنيه، 100 مليون، مع انا طبعا بقول لك 100 مليون لانه في اعداد اكتر من كده، بس احنا ما نعرفش اخرنا ده. خدت بالك؟ وبعدين يعيش في الارض فسادا شرقا وغربا، على بال ما حد يبلغ فيه ولا بتاع، وبعدين يلاقوا العمليه ريحتها فايحه، يلاقوا عنده 1 مليون 2، ليه؟ طب هنعمل في ايه؟ هنعمل في ايه؟ خلاص بقى منه لله. خدت بالك؟ يوم واخدين منه 2-3 مليون، خدت بالك؟ والباقي بقى الله سامح، هنعمل ايه؟ هنذبحه؟ طب ما احنا لو ذبحناه مش هناخد الفلوس، هناخدها منين؟ خدت بالك؟ يقول لك صرفهم، الواد صرفهم، الواد ايه؟ صرفهم، خلاص، الواد بقى طالع وحش، واد وحش يعني. خدت بالك؟ فهو في الحالة دي ايه؟ الغرماء ليس لهم أن يرجعوا على صاحب الدين إلا بما وجدوه عنده، بس إيه؟ مش اللي وجدوه عنده من الـ من من محل العقد، لا، ده يطلعوه بهدومه اللي على جدته فقط. ولذلك مذهب جماهير الفقهاء أن تباع ثيابه إلا التي على بدنه، مش ان انا اشتريت منك نخل ولا بتاع تيجي تقول لا طب النخل بس، انت مش كان محل العقد على النخل؟ طب النخل قدامك، اتفضل. اتفضل ايه ده؟ انت راجل بعت لي النخل وفي نفس التوقيت بعته لفلان وعلان، وبعت النخل بدل لواحد لمية واحد، ها؟ يبقى لا، لابد بقى ان انا ايه؟ ارجع، او الغرماء دول كلهم يرجعوا على جميع ممتلكاتك مش على محل البيع بس. يعني تصور واحد دلوقتي، ما هو دلوقتي النفاق هي سلعة العصر، والكذب والاحتيال والنصب، حتى انا ما كنتش اعرف كده والله. فتبص تلاقي الواحد مثلا يبني شقة، يبني ايه؟ شقة، طبعا بناية ربنا اللي اعلم بها، لكن على ايه تحليها شقة وخلاص، تفاجأ بان الشقة دي متباعة لميتين واحد 300 واحد، واخد من كل واحد 10,000 جنيه، 10,000 جنيه، وشاري هو بقى شقة تمليك او بيت تمليك في باريس، وقاعد هناك بقى شقة بشبرة على السطوح بدخلها وتمنها يجيب شقة باريس. طب ما تشاركونا يا اخوان، نسأل الله العافية. والله، ومع هذا ما فيش اي قانون يقدر يحاسبه، اي قانون يقدر يحاسبه، واي قانون يمكن ان يحل هذه القضية يباع ويشترى، وانتوا عارفين الطريقة، عارفين ولا لا؟ فقال حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إيه ده؟ شفت الإمام مسلم بيقول إيه؟ حدثني غير واحد من أصحابنا. غير واحد من أصحابنا. طب أنت خلي بالك بقى، ظنك بالإمام مسلم إن هو يعرف ناس وحشين ولا كلهم حلوين؟ صح؟ كلهم حلوين. لكن هل كلهم ثقات؟ هل كلهم ثقات؟ ولا فيهم الضعيف وفيهم الثقة؟ ها؟ طيب الإمام مسلم لو سمى لنا ذلك، لو سمى لنا ذلك لعلمنا درجة هذا الشيخ أو هذا الراوي، هو ثقة ولا غير ثقة، بالرجوع إلى كتب الرجال والجرح والتعديل، صح ولا لا؟ طيب هو بيقول حدثني غير واحد، يعني معناته ممكن يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة.
يقول حدثتني قرية بحالها أو مدينة بحالها. في جهالة هنا ولا فيش جهالة؟ في جهالة؟ ما هو مدام لم يتم تعيين الراوي أن يذكر بعينه واسمه ونسبه، خدت بالك؟ يبقى مجهول، يبقى مجهول. حتى لو قال مسلم حدثني الثقة ولم يعينه، لو قال الراوي حدثني الثقة، طب انت يعني هتتهم الامام مسلم بقى ولا ايه الحكاية؟ ما يكفيك يا اخي ان المسلم قال حدثني الثقة، لازم يبقى ثقة عندك، صح ولا غلط؟ صح. لكن في اجل من مسلم ولا فيش؟ في اجل. فممكن يكون الثقة عند مسلم ليس ثقة عند مين؟ عند غيره، عند علماء النقد. فلا بد من تعيين الراوي، فاذا لم يعين الراوي صار ايه؟ صار مجهولا. والمجهول حديثه مقبول ولا مردود؟ مقبول ولا مردود؟ مردود، مش كده برضه؟ المجهول حديثه مردود لا مقبول. فمسلمون يقول حدثني غير واحد من اصحابنا، ملناش علاقه عنه كده، يبقى الاسناد ضعيف. ضعيف ليه؟ للانقطاع ولا للجهاله؟ لا للجهاله، للجهاله، صح ولا لا؟ طيب إذا نظرنا إلى الباب الذي روى فيه مسلم هذا الحديث أو هذا الإسناد الضعيف للجهالة، هل نجد أن الباب ليس فيه إلا هذا الحديث الضعيف أم في أحاديث أخرى؟ في أحاديث أخرى وأسانيد أخرى كثيرة جدا جدا. هل مسلم، ده السؤال الثالث، هل مسلم اعتمد اعتمادا أصيلا على هذا الإسناد الضعيف أم أنه أورده للاستئناس؟ للاستئناس، يبقى ده أمر يضر بالصحيح ولا لا يضر؟ لا يضر، لا يضر، لأن مسلم ذكره استئناسا. يعني إيه استئناسا؟ يعني لو أنا جيت وشلت الإسناد ده من الكتاب ومن الباب هل له تأثير؟ لا تأثير له، لا تأثير له. قال وحدثنا غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي ويس حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وهي خريجة عائشة رضي الله عنها وتلميذتها قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، سمع صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء. يعني سمع ملاحاة وخصومة مجادلة ونزاع وارتفاع في الأصوات وغير ذلك، ففتح الباب وبص لقى إيه؟ واحد منهم عمال يقول له طب معلش، طب عشان خاطر، طب سامحني، طب معرفش، طب اصبر عليا، طب أمهلني، طب كذا. والتاني يقول له إيه؟ والله لا أفعل، والله لا أفعل، يعني مهما تترجاني لا أستجيب لرجائك قط. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ المتألي اللي هو الحالف، الحالف. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الله، من فيكم اللي بيحلف وده بيقول والله العظيم ما لا أفعل؟ من فيكم يقول والله لا افعل؟ قال أنا رسول الله. قال أتحلف بالله ألا تفعل المعروف؟ ده الرجل بيقول لك أنا معسر، وأنظرني، أمهلني، ضع عني بعض الدين أو غير ذلك، تقول له والله لا أفعل. هو يأمرك بمعصية بمعروف، بمعروف، ولا يجوز لأحد أن يحلف ألا يفعل المعروف. لا يجوز لأحد أن يحلف ألا يفعل المعروف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذا حلف أحدكم على شيء فوجد غيرها خيرا منها فيستحب له أن يحنس في يمينه ويكفر في يمين عن يمينه ويأتي الذي هو إيه؟ الذي هو خير. قال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: فله أي ذلك أحب؟ فله أي ذلك أحب؟ اللي هو الذي حلف أن لا يفعل المعروف. قال إيه بعدما النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه؟ قال: يا رسول الله، له أي ذلك ما أحب؟ يعني إن حب أن أنا أسقط عنه الدين كله أفعل، نصفه أفعل، ربعه أفعل، أنظره حتى يتيسر أفعل، له اللي عايزه، اللي كان طلبه مني وأنا حلفت ألا أفعل، فله ما يشاء مما خيرني فيه آنفا وأنا حلفت ألا أفعل وسأكفر عن يميني. هكذا هذا الإسناد وهذه الحكاية. هذه الحكاية تكررت بإسناد المتصل وهو الذي سيأتي معناها. قال: حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عبد الله ابن كعب بن مالك أخبره عن أبيه، أي كعب بن مالك، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا. تقاضى أي أقرض عبد الله ابن أبي حدرد دينا كان له عليه. بيتقاضاه يعني بيطلبه منه: يا ابن أبي حضرت، مش انت خدت مني فلوس؟ اه لو سمحت انا عايزها دلوقتي. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في المسجد، فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، اي في حجرة عائشة وهي راوية الحديث، فخرج اليهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. سجف حجرته أي ستر الحجرة. ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. كعب بن مالك هو اللي كان مدين ابن أبي حضرت، ولما أراد أن يأخذ حقه من ابن أبي حضرت ارتفعت أصواتهما في المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده هكذا، يعني ضع عنه نصف الدين، ضع عنه نصف الدين وخذ النصف الثاني، وخذ النصف الثاني. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ابن أبي حضرت يقول لكعب: ضع عني بعض الدين، ضع عني بعض الدين. فالنبي عصلا أراد أن يجر هذا الخير لكعب بن مالك ولابن أبي حضرت في وقت واحد. لماذا؟ لأن ابن أبي حضرت قال له: ضع عني بعض الدين، وهذا يدل على استعداده أن يقضي البعض الآخر، أن يقضي البعض الآخر. فإذا جر هذا إلى ابن أبي حضرت فهي منفعة عظيمة، وأنه يكلف ما في وسعه وما أوتي. وكعب بن مالك إذا وضع نصف الدين فإنه لا يضيع بالكلية، بل ثوابه عند الله عز وجل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حكما بينهما، قال: يا كعب بن مالك. وأشار إليه بيده، يعني ضع شطر الدين، يعني نصف الدين. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله، أي استجبت لأمرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قم فاقضه، قم فاقضه. إما أن يكون الأمر موجه لكعب بأن يذهب فيخبره بذلك، وأنه في القضاء وضع عنه شطر، وإما أن يكون هذا الأمر موجه لابن أبي حضرد في الأمر بقضاء النصف الباقي الذي أبدأ استعداده أن يدفعه لكعب بن مالك. وفي آخر الإسناد يقول كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي فلقيه فلازمه، فلقيه فلازمه، يعني إيه فلازمه؟ يعني استمر في المطالبة، استمر في المطالبة وألح فيها، ولزمه كظله لا يجعله يبرح حتى يقضيه. فقال يا كعب، من معذرة، فلقيه فلازمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، يعني ضع النصف، فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا آخر، أو ترك النصف الآخر. العلماء يقولون في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بمثل هذا، بمثل هذا إيه؟ اللي هو لا بأس أن يرجو المدين الدائن أن يضع عنه، أن يضع عنه، لأن ابن أبي حضرد قعد يسترفقه ويستشفقه ويستثير الحنان والعطف الذي في كعب بن مالك، بيقول له أنا معلش سامحني حط عني بعض الدين، أرجئني، أمهلني، أنظرني، وغير ذلك. فهذا لا بأس به لمن اضطر إلى ذلك، بشرط ألا يذل نفسه ولا يهينها ولا يحصل له إيذاء ونحو ذلك، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، إلا إذا دعت الضرورة إلى مين؟ إلى ذلك. قال وفي الحديث كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلك، وأنه يستحب لمن حلف ألا يفعل خيرا أن يحنث فيكفر عن يمينه. وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق، فيه الشفاعة أي فيه جواز الشفاعة واستحباب الشفاعة عند أصحاب الحقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمين؟ شفع لابن أبي حضرد عند من؟ عند كعب بن مالك. قال له معلش أنا سيبك إيه من نصف مالك عنده وخذ النصف الثاني. وقبول الشفاعة في الخير، نعم رحمك الله. وفي هذا الحديث جواز المطالبة بالدين في المسجد، في هذا الحديث جواز المطالبة. مش انتوا عارفين ان كعب بن مالك وابن ابي حضرد ارتفعت اصواتهما فين؟ في المسجد، كان بيطالب بايه؟ بالدين. طيب هل يجوز البيع والشراء في المسجد؟ لا يجوز، ها؟ لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز باتفاق العلماء البيع والشراء في المسجد، بخلاف الأماكن الملحقة بالمسجد يجوز فيها البيع والشراء، يجوز فيها البيع والشراء. أما صحن المسجد فلا يجوز فيه البيع ولا الشراء، ماشي ولا 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 يتم فيه العقد، وفي العقد هو أحد وسائل إتمام البيع، بل يمكن أن يطلق على عقد البيع بيع، وذلك لا يجوز البيع ولا إجراء عقد البيع في المسجد مطلقا، ولم تجعل المساجد لمثل هذا. طيب أنا دلوقتي بعت لك برا المسجد، أنا بعت لك كتابا خارج المسجد، وأخذت الكتاب وانصرفت في مقابل أنه قد ثبت ثمن الكتاب في ذمتك، يعني أنا بعتك سلف، بعتك إيه؟ سلف أو سلم. فهل يجوز لك بعد ذلك أن هل يجوز لي بعد ذلك أن أطالبك بثمن الكتاب في المسجد؟ هل يجوز؟ ها؟ يجوز ولا لا؟ يجوز؟ من باب إيه بقى؟ من باب الدين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طب انتوا جايين ليه طيب؟ يعني انتوا جايين ليه المسجد هنا دلوقتي؟ ما انتوا فقهاء اهو، انتوا فقهاء، واكيد الكلام اللي بتقال عليكم ده اشاعات بقى، هو اي واحد فقيه على فكرة لم يسلم من الاشاعات، عشان كده كل اللي بيحصل وبتقال في حقيقه ده انا مش مصدقه، لان انا شايف بعيني يعني. نعم، هو يجوز له ان يطالب بثمن الكتاب بعد ذلك، اي بعد انصراف مجلس العقد، اي بعد انفضاض مجلس مين؟ العقد، لانه صار ثمنا، صار دينا لازما في الذمة، صح ولا لا؟ يبقى هو في المسجد بيطالب بالدين ولا بيطالب بثمن المبيع؟ بالدين. قال: وفيه جواز الشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط وقبول الشفاعة في غير معصية، وقبول الشفاعة في غير معصية، وجواز الإشارة، جواز الإشارة، وأنها تحل محل الكلام إذا كانت مفهومة تؤدي نفس المعنى. الباب الخامس: باب من أدرك ما باعه عند المشتري. من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. يعني أنا دلوقتي بعتك سيارة، بعتك إيه؟ سيارة. فأنت بسلامتك مفلس، أنت مفلس، عجزت عن سداد ثمن مين؟ السيارة. هل يجوز لي أنا كبائع أن أرجع على جميع أموالك فأستوفي منها الحق، فأستوفي منها الحق اللي لي عندك، أم لا يجوز لي بالرجوع عليك إلا على العين المبيعة التي بعتك إياها؟ خلاف بين العلماء. وهل السؤال الثاني، وهل هذا الحكم ينسحب على ما إذا كان معي غرماء آخرين، أم ليس هناك غرماء إلا أنا صاحب السيارة؟ يعني أنت لما خدت من السيارة وأفلست، أنا جيت أرجع عليك لقيت واقف على الباب عندك 50 واحد من أصحاب مين؟ من أصحاب الحقوق، من أصحاب الحقوق. جم الغرماء دول قالوا لا تعال، أنت رايح فين؟ قلت لهم يا إخوانا ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من باع شيئا لأخيه فأفلس فله أن يرجع فيه. قالوا لا تعال تعال، ده الكلام ده لما يكون ما فيش إلا أنت، ده إحنا كلنا لنا حق. طب إيه الحكاية؟ قالوا لا، أموال الناس دي، أموال الراجل ده كلها تتجمع وتقسم علينا، وتقسم إيه؟ علينا. فهل فعلا كان ده صح؟ كان ده فعلا صح؟ انا اللي بعت السيارة وصار قدام عيني اهي، وفجأة بان السيارة دي تتباع في المزاد العلني ويشاركني فيها غيري، ها؟ طيب الكلام ده كله هنتعرف عليه دلوقتي. قال: باب من ادرك ما باعه عند المشتري وقد افلس فله الرجوع فيه. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب. خلي بالك بقى، الاسناد ده من اوله نازل، الاسناد ده من اوله اسناد نازل، يعني بين مسلم وبين النبي عليه الصلاه والسلام في العاده 4، صح؟ نيجي نبص نلاقيه هنا 7، يبقى ده اسناد نازل ولا طالع؟ عالي نازل. خاصه وان زهير بن حرب ده شيخ مين؟ شيخ مسلم. زهير بن حرب شيخ مسلم وغالبا يروي عنه. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة. خلي بالك الإسناد ده فيه 4 من التابعين. نعم، ابتداء من يحيى بن سعيد وانتهاء بابن هشام. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه. خلي بالك، من أدرك ما له بعينه، يعني نفس السلعة اللي انت اعطتها لي، نفس السلعة بتاعتك، مش شبيهة بها ولا مثيلة، ولا أن دينك الذي في ذمتي يكفي في سداده بعض أموال الأخرى التي لم يقع عليها بين وبينك عقد البيع؟ لا. قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. يعني أنت يا أخوانا يا غرماء أنتم شركاء ليه؟ بس بعد ما أخذ سلعتي نفسها، بعد ما أخذ إيه؟ سلعتي نفسها. يعني أنا دلوقتي لما بعتك السيارة دي، بعتك السيارة وبعدين أنت وأنت ماشي قلت معلش أصل أنا معيش فلوس، إديني 50 جنيه أجيب بنزين، خدت مني كمان 50 جنيه. طب معلش 50 جنيه كمان عشان الزيت، خدت مني. بقى أنا ليا في ذمتك دلوقتي سيارة وإيه؟ وأموال. فأنت لما أفلست بسلامتك خدت بالك، السيارة موجودة مش موجودة؟ نفس السيارة اللي أنا أعطيتها لك وقع عليها عقد البيع. طب دي أنا بقى أخدها الأول أحطها في حضن كده وأطمئن، وبعدين أنا شريك الغرماء دول في إيه؟ في الباقي، في الباقي. طب أنا أخدت السيارة ليه؟ لأن دي اللي وقع عليها عقد البيع بعينها، بعينها، فأنا أحق بها فضلا عن الغرماء. يعني الغرماء لا يشاركوني فيها. ليه؟ كويس ان انا لقيت نفس السلعة، نفس السلعة انا بيعها لك، خلاص ترجع لي. واذا كان في ديون اخرى يبقى انا والغرماء ايه؟ سواء. ما ده سيأتي التفصيل الان، سيأتي التفصيل الان. قال: من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. وفي الاسناد الثاني يقول ان عمر بن عبد العزيز حدث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم. يعدم يعني يفلس، يعدم يعني يفلس. إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه، إذا وجد عنده المتاع الذي ابتاعه من البائع ولم يفرقه، أي ولم يستهلكه، أنه لصاحبه الذي باعه، أنه لصاحبه يعني للبائع، فللبائع الحق أن يرجع في نفس المتاع أو في نفس السلعة الذي باعها للمشتري وأفلس بعد ذلك، فله الحق في أن يأخذ ما قد باعه إياه. عند أبي داود حديث آخر يقول: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه يعني المشتري ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. فهنا شرط شرطا، وهو ألا يأخذ البائع من سلعته شيئا، يعني لم يكن قد أخذ من ثمنها إيه؟ شيئا. يعني دلوقتي تصور أن واحد بيبيع سيارة ب50,000 أخذ من ثمنها 20,000، أخذ من ثمنها كم؟ 20,000. فهل إذا أفلس المشتري فهل للبائع أن يرجع على نفس السيارة لأنها سلعة قائمة بعينها وذاتها، هل له أن يأخذها؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، إنما الذي له أن يأخذ عين السلعة إذا لم يكن قد أخذ من ثمنها إيه؟ شيئا. أما إذا كان أخذ من ثمنها شيئا فليعلم أن له غرماء وشركاء فين؟ في هذه السلعة، وأن السلعة بكاملها ليست حقا له، ليست حقا له. هذا الحديث عند أبي داود. قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشتري، وإن مات المشتري، شوف الناس، شوف الحديث بيفرق بين إيه؟ بين الإفلاس وبين الموت، بين الإفلاس وبين مين؟ الموت. يعني إن واحد يشتري سلع ويفلس لا، ده له حكم. طيب إذا مات يبقى له حكم تاني، يبقى له حكم آخر. قال: وإذا مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وإذا مات المشتري فصاحب المتاع اللي هو البائع الأصلي أسوة الغرماء، يعني إيه؟ يعني هو قدوة لجميع الغرماء، لابد أن يقف حتى يأخذ حقه مع مين؟ مع الغرماء، وما يدعيش أن السلعة دي بتاعته، سواء كان قد أخذ من ثمنها شيئا أو لم يأخذ. لماذا؟ لأنه يفرق بين حالتي الإفلاس والموت. إذا كان إفلاسا، فإنه لا يأخذ من متاعه شيئا إذا كان قد قبض بعض الثمن، وإذا لم يكن قد قبض بعض الثمن أو لم يقبض شيئا من ثمن السلعة، فله الحق في أن ترجع إليه السلعة بعينها إذا كانت باقية بعينها عند المشتري المفلس. وأما إذا كان المشتري قد مات وفارق الحياة، فإن صاحب السلعة وبقية الغرماء شركاء في استرداد حقوقهم، حتى وإن لم تكفي أو وإن لم يكفي مال هذا الميت لجميع الغرماء، حتى وإن لم يكفي يأخذ كل على قدر دينه، يأخذ كل على قدر إيه؟ دينه. يعني مسألة نسبة وتناسب، واحد له عند الميت 10,000 واحد له 1,000، فلا يمكن أن يستويان قط في الأخذ، فإن هذا يأخذ على قدر حصته في الدين من مال الميت، وهذا يأخذ على قدر حصته من مال مين؟ من مال الميت. هكذا ولو تعدد الشركاء وإن كانوا 1,000 شريك أو غريب. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة. وأنتم تعلمون أن قتادة إذا لم يصرح بالتحديث ولكن حديثه أتى من طريق شعبة، أنت عارفين الحكاية دي مش عارفينها؟ ها؟ يعني شعبة عليه رحمة الله قد كفانا مؤنة تدريس مين؟ قتادة، لأنه يقول تتبعت فاه قتادة فما صرح بالتحديث حملته وما لم يصرح تركته. فإذا أتانا حديث قتادة وإن لم يصرح بالسماع لكن الراوي عن قتادة شعبة، فيبقى الحديث زي إيه؟ زي الفل، يبقى الحديث ده زي الفل. فهذا شعبة يروي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، وهذا أيضا إسناد نازل، لأن الأصل أن مين؟ الأصل أن قتادة من كبار التابعين البصريين، من كبار التابعين البصريين، لكنه لما روى إسناد المدنيين أتاه أو وصل إليه إسناد المدنيين بنزول، فبينه وبين أبو هريرة 2، في حين الأصل ما يكونش بين وبين قتادة وبين أبو هريرة حد، لأنه من كبار التابعين. لكن لما كان قتادة بصريا وكان أبو هريرة مدنيا وقع إسناد المدنيين إلى البصريين بنزول. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل، إذا أفلس الرجل، الرجل مقصود بمين؟ المشتري. إذا أفلس الرجل فوجد الرجل، الرجل الثاني هو مين؟ البائع. إذا أفلس المشتري فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به، فهو أحق به يعني يأخذه، لكن في شرط ولا فيش؟ في شرط ولا فيش؟ إيه هو الشرط؟ ألا يكون قد تقاضى من ثمن سلعته شيئا، فإن تقاضى فهو الغرماء شركاء. ما عادش معايا؟ ها؟ حتى لو كان يسيرا لم يردوش؟ ردوا ليه؟ هو له أن يأخذ لا يرد، هو له أن يأخذ لا يرد. وفي رواية فهو أحق به من الغرماء. وفي الرواية الثانية برضه من حديث أبي هريرة إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. اختلف العلماء في من اشترى فأفلس، اختلف العلماء في من اشترى فأفلس أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده، أي ليس عنده ما يوفي به ثمن السلعة، وكانت السلعة باقية بحالها، كانت السلعة باقية عنده بإيه؟ بحالتها، بحالتها، مش تاخد منه، مش تاخد منه عربية أوبل وما تدفعلوش حاجة، وبعدين الرجل إيه؟ الرجل يفلس، الرجل يفلس ويقول لك تعالى بقى مش انت عايز السلعة؟ اتفضل تيجي تدور على عربية أوبل تلاقي عربية كار، تلاقي عربية ايه كر. يبقى ده الشرط الثاني، ان توجد السلعة بحالتها عند مين؟ عند المشتري. ان توجد السلعة بحالتها عند المشتري. انا حبيت اصبر عليك، وانا كنت عارف انه اكيد حد يسأل. ما حد سأل عني. يبقى دلوقتي انا بقولك لو بعت لك سيارة اوبل جديدة من المعرض على الزيرو، تمشي السيارة 10,000 20,000 30,000، خدت بالك؟ برضو تبقى السيارة بحالتها، صح ولا لا؟ لكن ما تجلس السيارة ماشية 300-400,000 كيلو وتبقى برضو بايه؟ بحالتها. تلاقي كل رفرف في جنب والبيبان مكسرة ومدغدغة، لانه كان سواق ماهر، خدت بالك؟ لا يترك حجرا ولا شجرا ولا مدرا الا ويدخل فيه. وانت تقول لا السلعة اهي، النبي عصام قال اذا افلس فهو احق بها. فضل اخوي انا مفلس، انا راضي بان انا اكون مفلس، خد انت ايه السلعة بتاعتك. لا، ده الاصل في رد السلعة اذا كانت بعينها في حال الافلاس قبل قبض شيء من ثمنها، وان تكون بايه بحالتها. شفت الشروط دي كلها ينبغي. يقول اختلف العلماء في من اشترى فافلس او مات قبل ان يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية بحالها. قال الشافعي وطائفة بائعها بالخيار وان شاء رجع فيه بعينها في صورة الافلاس والموت. يعني لم يفرق الشافعي وطائفة من اصحابه بين الافلاس وبين ايه الموت، او لا هو حاجة من الاثنين. البائع بقى لانه هو صاحب الحق، حتى لو صاحب الحق ده انا مش عايز الحق خالص، انا مسامح متنازل، لا حرج عليه حينئذ. فلما كان الحق في جانب البائع فقد خيره الشافعي بين ان يضارب، يعني يدخل مع الغرماء، وبين ان يسترد ايه ان يسترد سلعته بعينها. مش انت صاحب الحق يا بائع؟ نعم. طيب الرجل ده افلس، حتى عند الشافعي افلس او مات، الاثنين سواء، ها هتعمل ايه؟ قال والله انا من حقي ان انا اخذ السلعه، من حقي ان انا اخذ ايه السلعه ما دامت موجوده بعينها ودي بتاعتي ومفيش حد يقدر يشاركني فيها، لكن انا اتنازع عن هذا الحق واجعل نفسي غريما من الغرماء. اجمعوا مال هذا الرجل، اجمعوا ايه مال هذا الرجل وانا احد الغرماء، اللي يطلع ليا مع الغرماء هاخد. خلي بالك ان المسألة دي تحتاج الى اخلاص شديد لله عز وجل، تحتاج الى اخلاص ايه شديد لله عز وجل، لان ممكن يكون البائع ده داهية، يعني مكار. ليه؟ لأنه عارف أن هذا الرجل الذي مات عنده من العقار والمتاع والمنقول ما يستوفي حقه كاملا وزيادة، كاملا وإيه؟ وزيادة. هذا بالذات في حالة الموت، لأنه في حالة الإفلاس يعني معناته ما عندوش حاجة، معناته ما عندوش حاجة. لكن في حالة الموت يجي بقى صاحب السيارة يقول لك لا 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 انا راجل غريم من الغرماء، وهو عارف ان تمن السيارة اذا كان 50 هياخد له 60 هو، ها بمعنى انه سيستوفي حقه كاملا، يعمل نفسه بقى متورع وان هو برضو صعبان عليه بقية الغرماء وانا غريم من الغرماء. زي الزوج برضو لما يعمل نفسه بقى ايه يقرأ حديث النبي عليه الصلاة الذي أخرجه مسلم وغيره، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك فلك بها أجر، لك بها إيه أجر. عايزة إخلاص، مش تأكل أنت الأكل الحلو والأكل الوحش تقوم حط بوق امرأتك وتعمل نفسك بقى ملتزم السنة بقى، والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لي كده. خدتك وانت في حقيقة الأمر أعرف ده، وعايز تخلص منه بأي شكل، بأي شكل عايز تاخد الايه عايز تاخد الكباب والكفتة تحطه ببقك والطعمية تحطها ببق مين؟ وتعمل نفسك بقى سنة بقى. تعمل نفسك سنة على بتأكل مراتك بقى بتطعمها. وعند الخلافات والدول ده انا بأكلها بايدي. انت بتأكلها طعمية وفول. وبتأكل انت الكبدة. خدت بالك؟ هتعمل زي بلدياتنا بقى اللي حط ايه؟ اللي حط في الطبق حتتين لحمة واحدة كبيرة واحدة صغيرة. فجي في وقت الاكل اما اكل الحتة الكبيرة. زوجته زعلت. فقالت زعلانة من ايه؟ قالت له يعني انت كنت الحتة الكبيرة تركت لي الحتة الصغيرة. قالت لو انت كنت بتوزعي كنت هتديني ايه؟ قالت له الكبيرة. قالت انا خدتها. يعني وفرت عليك. انا خدتها. خدت بالك؟ ففي الحالة دي الغريم اذا كانت السلعة موجودة بعينها فيحتاج فعلا اذا قبل في مذهب الشافعي واصحابه اذا قبل ان يكون احد غرماء فلا يمكر اما ان يختار لنفسه فعلا ان يكون غريما دون ان يدري هل عنده من الوفاء ام ليس عنده. خدت بالك؟ او انه يأخذ سلعته اذا كانت بحالها وعينها بين يدي المشتري. وقال ابو حنيفة لا يجوز له الرجوع بل تتعين المضاربة. يعني تصير مضاربة. يعني ايه المضاربة؟ يعني يبقى هو والغرماء شركاء. يبقى هو والغرماء شركاء في استرداد الحق منين؟ من مال الميت او من مال المفلس. وقال مالك يرجع في صورة الافلاس ويضارب في الموت. يعني اذا كانت الصورة المعلنة افلاس يبقى له حق الرجوع فين؟ على المفلس برد العين المبيعة. اما اذا كان ميتا فيدخل مضاربة مع بقية الغرماء. احتج الشافعي بهذه الاحاديث مع حديث في سنن ابي داود اللي انا ذكرت لك الان. وتأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروى عن علي وابن عباء وابن مسعود رضي الله عنهما وليس بثابت عنهما. باب فضل إنذار المعسر. المعسر اللي هو مين؟ الذي لا يملك الوفاء بدينه. المعسر إنسان وقع في عسرة فنظرة إلى ميسرة. المعسر حكمه في الشرع الإنذار. لكن هل الإنذار واجب أم ليس بواجب؟ وقع خلاف بين العلماء في مثل هذا. فهنا قال باب فضل إنذار المعسر. يعني إنذار المعسر فضل ولا واجب؟ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير. زهير هنا هو مين؟ زهير بن معاوية بن حديج. قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم. تلقت الملائكة أي ملائكة الروح الموكلون بقبض مين؟ بقبض الروح. تلقت روح رجل ممن كان قبلكم أي ليس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من أمم سابقة. من أمم إيه؟ سابقة. وهنا ستنشأ معنا مشكلة. هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ شرع من قبلنا هو شرع لنا؟ ها؟ في تفصيل عند الأصوليين. شرع من كان قبلنا هو شرع لنا إذا وافق شرعنا. إذا وافق شرعنا يبقى على سبيل الاستئناس ولا التأصيل؟ الاستئناس. أما إذا خالف شرعنا فليس شرعا لنا قط قولا واحدا. صح ولا لا؟ أنتم تعلمون أن السجود لغير الله عز وجل كان جائزا في شريعة يوسف عليه السلام. صح ولا لا؟ ها؟ طيب السجود لغير الله عز وجل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام جائز ولا شرك؟ شرك. صح ولا لا؟ فهل يقال ان السجود لما كان مشروعا في شريعة يوسف عليه السلام لابد ان يكون مشروعا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كذلك؟ لا يقول. لماذا؟ لأن هذا شرع قد خالف إيه؟ شرعنا، وإنما جوزه الله تعالى حين ذاك أي في شريعة يوسف لحكمة، لحكمة وأذن فيها. قال تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قال لا. قالوا تذكر. قال كنت أدين الناس، أنا كنت بعطي الناس فلوس وبدينهم، فآمر فتياني أي غلماني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. أن ينظروا المعسر يعني يعطوه مهلة وأمد للسداد ويتجوزوا عن الموسر أو مع الموسر. يعني يتجوزوا يعني الأشياء الفكة البسيطة دي ما بيقفوش عندها، يعني يتسامحوا في الشيء اليسير يتجوزوا فيه، يعني لا يقفون عنده. إذا كان مثلا قد أسلفه أو أقرضه ناقة فنفدت هذه الناقة فأعطاه المدين ناقة أخرى أقل جودة من ناقته فلا بأس بذلك، واحدة وصل واحدة وخلاص، حتى وإن كانت التي يؤدي بها الدين أقل جودة من إيه؟ من التي أدان بها أولا. قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه. تجوزوا عنه، شوف لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، حتى تعلم أن النار أقرب إليك من شراك نعلك، وأن الجنة كذلك. النار أقرب إليك من شراك نعلك، وأنتم تعلمون ذلك جيدا، وأنتم تعلمون أن العبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة. فالمرء على معصية يراها هو هينة وتافهة فليست عند الله كذلك. أتحسبونه هينا وهو عند الله إيه؟ عظيم. ولذلك ابن عباس لما سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى السبعين أقرب. وابن عباس رضي الله عنهما كان يعد كل معصية لله كبيرة، ما كانش عنده كبائر وصغائر، كان يعد كل معصية لله كبيرة. فإذا رجع في ذلك قال إنما هي كبيرة بالنظر، لا بالنظر إليها، وإنما بالنظر إلى من عصيت، وإنما هي بالنظر إلى من عصيت. ومن منذ دقائق لقد حدثتك عن الرجل الذي مات عليه ديناران، ديناران. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن، يعني بعد قضاء الديناران، الآن بردت عليه إيه؟ جلده. وأنتم تعلمون أن امرأة دخلت النار في هرة، في هرة مش في دم آدمي، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وتعلمون أن رجلا دخل الجنة لما أماط الأذى من طريق الناس، أماط الشوك من طريق الناس، وأن امرأة دخلت الجنة وشكر الله تعالى صنيعها لما وجدت كلبا، وهو حيوان غير محترم، لما وجدت كلبا لأنه روح وأنه نفس، لما وجدت كلبا يلهث من العطش، يلهث من العطش، فسقته وأطعمته فشكر الله تعالى لها ذلك فأدخلها الجنة. وغير ذلك من الأعمال التي ينظر إليها الناس على أنها وإن كانت معروفا إلا أنها تافهة، وإن كانت معصية إلا أنها تافهة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بوجه طليق. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو إيه؟ بشق تمرة. تصور أن شق تمرة يكون ستارا وحاجبا بينك وبين النار، بينك وبين النار، فاستكثروا. قال هنا كنت أدين الناس، يعني الرجل الملائكة بيسألوه بيقول له أنت عملت حاجة، عملت خير في حياتك؟ قال لهم لا، انت بتتذكر كده يمكن يكون عملت. قال لهم والله انا لا اذكر شيئا الا انني كنت ادين مين الناس، ولما يجي موعد الدين كنت ببعث الغلمان بتوعي واقول لهم ايه، اقول لهم انظروا المعسر، انظروا المعسر وتجوزوا عن المسر. فالله عز وجل كافأه بالقاعدة الربانية، الجزاء من جنس العمل. فلما كان يأمر غلمانه أن يتجوزوا قال الله عز وجل تجوزوا عنه، تجوزوا عنه يعني لا تحاسبوه لأنه لم يكن يحاسب عبادي. حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن المغيرة وهو ابن مقسم الضبي الكوفي أبو هشام الفقيه عن نعيم بن أبي هند الأشجعي الكوفي عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود وهو البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور، أقبل الميسور أي ما تيسر من الدين، وأتجاوز عن المعسور أي عما لم يكن موجودا من الدين. فقال تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. والتجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير، كما قال وأتجوز في السكة يعني في العملة. وفي هذه الأحاديث فضل إنذار المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل، وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر، وفضل الوضع من الدين أي الوضع يعني الحط من الدين إما بعضه وإما كله، وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير فلعله سبب السعادة والرحمة في الدنيا والآخرة. وفيه كذلك جواز توكيل العبيد والإذن لهم لأنه كان يبعث غلمانه وعبيده للاستيفاء. نعم. وفي الإسناد الثاني عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، أن رجلا مات فأمر الله تعالى به فدخل الجنة. وأنتم تعلمون أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولا أنتم تعتقدوا حاجة غير كده؟ ها؟ الجنة والنار مخلوقتان الآن وهما لا تفنيان ولا تبيدان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في يوم الفصل يا أهل الجنة خلود بلا موت، ينادى مناد يوم القيامة يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا إيه؟ ومن قال بفناء النار فقد أخطأ، من قال بفناء النار فقد أخطأ، ولكن النار يدخلها من يدخلها من الكفار الأصليين والمرتدين والمنافقين فيخلدون فيها أبد الآبدين، كلما ماتوا أحياهم الله عز وجل وكلما احترقت جلودهم أبدلهم الله تعالى جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أما جهنم وهي أحد دركات النار، أحد دركات النار هي الوحيدة، هذه الدركة الوحيدة وهي جهنم هي التي يضرب عليها الصراط، هي التي يضرب عليها الصراط ويمر عليها الموحدون جميعا، الموحدون جميعا، فمنهم الناجي الذي يوقى شر هذا الصراط وهذا الجسر فيمر على هذا الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف فيمر كالبرق. وهذا تحلة القسم في كتاب الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل الناس أي الموحدين، الكفار لا علاقة لهم بهذا الجسر، الكفار لا علاقة لهم بهذا الجسر،
وكذلك المرتدون وكذلك المنافقون لا علاقة لهم بهذا، إنما هؤلاء يدخلون في هذه الدركات الست، في هذه الدركات الست لا علاقة لهم بالجسر ولا الصراط، لأنه لا يضرب إلا على جهنم، أما على بقية الدركات فلا، فهذا الجسر يضرب على جهنم خاصة ويعبر عليه المؤمنون، فمنهم الناجي ومنهم الهالك، أي الواقع الواقع في جهنم، ومنهم المخدوش ثم الناجي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: ثم يضرب الصراط، عند البخاري ومسلم، ثم يضرب الصراط ويمر الناس عليه، فمنهم الذي يوقى، يعني ينجو، يوقى عذابه، ومنهم المخدوش، ومنهم المكردس، أي الهالك الواقع في جهنم، أي الواقع في جهنم، حتى إذا فرغ الله عز وجل من العباد، أي من القضاء الإلهي يوم القيامة، أمر الله عز وجل الملائكة أن تتعرف على أقوام بأعيانهم في نار جهنم، فتشفع الملائكة، تشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون، ويشفع الصالحون، ثم يقول الله عز وجل: شفع الملائكة والأنبياء والصالحون ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، لم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله عز وجل بيمينه قبضة من النار أو من جهنم قد امتحشوا وصاروا حمما أي فحما، فيلقي بهم في نهر في أفواه الجنة أي في أوائل الجنة يسمى نهر الحياة أو الحياء أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أي فيما يحمله السيل، ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية، ألا ترونها أي الحبة التي تلقونها أنتم على شاطئ البحر في وسط ما يحمله السيل من قش وتراب وغير ذلك، ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية، إذا كانت إلى الظل فهي بيضاء، وإذا كانت إلى الشمس فهي صفراء ملتوية، أو قال في رواية أخرى: أحيمر وأصيفر، حتى قال رجل: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، يعني يعرف كيف ينبت الزرع، وهو من أهل الصحاري عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا في مواطن الزراعة وليس بمكة الزراعة، ولذلك تعجبوا من وصفه عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء الذين قد امتحشوا واحترقوا وصاروا فحما هم أهل شفاعة الله عز وجل، وهم آخر من يخرج من النار جماعة ويدخلون بعد ذلك الجنة برحمة أرحم الراحمين. هل بغير عمل عملوه ولا خير قدموه كما جاء في الروايات؟ ولذلك انظر إلى هذا الحديث لتجدن أن البخاري إنما أخرج هذا الحديث في كتاب التوحيد، في كتاب مين؟ التوحيد، وأن مسلما عليه رحمة الله أورده في كتاب الإيمان تحت باب كيف تثبت رؤية الله عز وجل، كيف تثبت رؤية الله عز وجل وإخراج الموحدين من النار، إخراج مين؟ الموحدين من النار. ولذلك إذا أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تخرج من النار قوما أو بعثا فيعرفونهم بأثر السجود، فإن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا أثر مين؟ إلا أثر السجود، إلا أثر السجود. ولذلك يتعرف عليهم الملائكة بعلامة الطاعة أم بأنهم كفار. لما يجي بقى واحد زي مصطفى محمود يقول لي ازاي بقى، ازاي بقى ولما هم بقى يعني اولياء الله واحباؤه كده وهم اهل شفاعته ورحمته، وهو أرحم الراحمين. بيدخله من النار ليه؟ من الأصل. بيدخله من النار ليه من الأصل؟ لأنه لا يستوي الطائع والعاصي، صح ولا غلط؟ لا يستوي الطائع والعاصي، لا، العاصي يتطهر من معصيته حتى يكون مع الطائع الذي لم يأتي بمعصية أو أتى بها واستغفر منها في جنة عرضها السماوات والأرض. وبعدين في الأول في الآخر ما ينفعش أن نحن نقول ربنا لما وكيف، صح؟ يفعل في خلقه ما يشاء، يفعل في خلقه ما يشاء. إذا عذب عذب بعدله، وإذا امتن امتن بفضله، صح ولا غلط؟ مش دي عقيدتنا؟ يقول حذيفة رضي الله عنه: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ وهم حينئذ لا يكتمون الله حديثا، مش حد يقدر يخبي حاجة. قال: يا رب آتيتني مالك، شوف الاعتراف يا أخي، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، يعني أتجوز إيه عنهم، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذا منك، يعني التجوز هذا أنا أحق به منك، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. وفي الإسناد الآخر وهو حديث أبي مسعود البدري قال النبي عليه السلام: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخلط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه. وفي الرواية الأخرى عن أبي هريرة: كان رجل يدين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. وفي الإسناد الآخر وهو من طريق أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه، يعني هو بيلاحق رجل عشان يأخذ منه حقه، فتوارى عنه، استخبى منه، ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: الله، يعني بالله عليك أنت معسر؟ فقال: الله. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، أو يضع عنه. ومعنى فلينفس أي يمد له أو يؤخر له المطالبة، وقيل معناه يفرج عنه أو يتنازل عن دينه لديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.